أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. الفصل الثاني في العد الإلهي. مسألة العدل الإلهي أن الله تعالى عادل، وثبوت العدل لله تعالى، هذه مسألة متفرعة عما مضى عن المبحث الذي أخذناه وذكرنا أدلته العقلية والنقلية، وهو أن التحسين والتقبيح عقليان، أن التحسين والتقبيح عقليان. وقلنا هناك معنى ان التحسين والتقبيح عقليان، ان العقل بذاته مستقل بما اودع الله به من قدره على ادراك اليقينيات، فهو يعلم بذاته ان بعض الافعال تتصف بالحسن، بعض الافعال تتصف شنو بالحسن، فلا بد من فعلها ويمدح فاعلها، وبعض الأفعال تتصف بالقبح فلا بد شنو أن تترك ولا ينبغي فعلها، بل ينبغي تركها، وهي شنو توصف بمن؟ بالقبح. فالعقل بذاته يدرك أن بعض الأفعال حسنة فلا بد من فعلها، وبعض الأفعال قبيحة فلا بد شنو من تركها. هذا بينا. ولا يخفى عليكم إذن الكلام عندما ننظر إلى الحسن والقبح العقلي، الكلام وساعة الكلام في مجال الأفعال الإلهية، في مجال الأفعال الإلهية. وقلنا يترتب على ذلك أمور كثيرة، منها إثبات العدل لله، نفي العبثية عن الله تعالى، أفعال الله معللة بالغايات، ثبوت الثواب والجزاء على الله تعالى. كل هذه المباحث تترتب على المبحث القبلي الذي ذكرناه فيما سبق. هاي نقطة إن شاء الله واضحة بالنسبة لمبحث اليوم، هذا واحد. ثانيا، ذكرنا فيما سبق نقطة أخرى أن الحكمة تطلق على معنيين. المعنى الأول إتقان الفعل، فعندما نقول الله حكيمون نقصد بذلك الله متقن لفعله، ويطلق على معنى ثاني الذي هو مورد حديثنا ومنه انطلقنا بهذه البحوث، ان الله تعالى لا ينبغي عليه فعل القبيح، او الله تعالى منزه عن فعل القبيح. وقلنا المعنى الثاني للحكمه يساوي العدل، عندما نقول الله عادل اي ان الله تعالى منزه عن فعل القبيح. هذه ان شاء الله اتضحت مما سبق. الامر الثالث الذي سوف ندخل عليه عندما نقول العدل الالهي، فلنفهم اول شيء يعني العدل شنو اطلاقاته اللغويه الاصطلاحيه، حتى نفهم بعد ذلك اين الكلام وكيف يكون التقسيم. طبعا نقطة أخرى حضرتني الآن وذاكريها بعض الشراح، يقولون أنه عندما نقول أن العدلية وهم الإمامية والمعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، والأشاعرة يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين، فليس معنى ذلك أن الأشاعرة يرمون الله تعالى بأنه ظالم. لا، الآيات القرآنية صريحة بأن الله تعالى عادل، وهو يأمر بالقسط والعدل والإحسان، وبالتالي الخلاف ليس في أن الله تعالى عادل أو لا. إحنا نقول لهم هذا الرأي الذي تتبنوه لازمه لوازم باطلة، وبالتالي هو رأي ثبوتي فكري تترتب عليه لوازم باطلة، ولذلك نقول نحن نستدل بالعقل، أو نقول إن العقل بذاته يدرك الحسن والقبح. أنتم تقولون إننا ندرك الحسن والقبح من الكتاب والسنة، الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع. نقول لا، هذا رأيكم سوف يلزم منه لوازم باطلة. قلنا لأنه لو انتفيا عقلان لم تفيا شنو شرعا، وبينا ذلك هاي النقطة إن شاء الله واضحة. إذا ندخل الآن إلى مفهوم العدل. العدل لغة بمعنى التسوية والسوية، لغة بمعنى السوية والتسوية. أما في العرف العام فيطلق العدل ويراد منه رعاية حقوق الآخرين. العدل عرفا رعاية حقوق الآخرين، إعطاء حقوق الآخرين. وفي مقابل هذا المعنى العرفي الظلم، وهو الاعتداء على حقوق الآخرين. وبناء على هذا المعنى العرفي وهو إعطاء حقوق الآخرين بالنسبة للعدل، وفي مقابله الظلم اللي هو سلب حقوق الآخرين أو الاعتداء على حقوق الآخرين، عرف العدل شنو؟ قالوا هو إعطاء كل ذي حق حقه. عرفوه هذا المعنى، هذا المعنى العرفي لحد الآن. فإعطاء ذي كل حق من حقه لا بد أن نتصور موجود وله حقوق، ولا بد من رعاية هذه الحقوق فيعطى هذه الحقوق. فإذا أعطي كان يعني كان المعطي له يتصف شنو بالعدالة. هذا مفهوم عرفي. المفهوم الاصطلاحي لا، أوسع من ذلك. المفهوم الاصطلاحي أوسع من إعطاء كل ذي حق حقه، وإنما يعرف بوضع الشيء في موضعه أو وضع الأمور في مواضعها. هذا المعنى العام للعدل. فأدي معنى أخص هو المعنى العرفي، ثم نقل إصطلاحا إلى معنى عام وهو عبارة عن وضع الشيء في موضعه. واضح إن شاء الله. وبهذا المعنى الثاني وضع الشيء في موضعه، أو البعض يعرفه القيام بكل فعل على وجه حسن، يكون هناك ترادف بين العدل والحكمة. وعندما نقول الفاعل عادلون فهو الفاعل حكيم، وعندما نقول الفعل يتصف أنه بالعدالة أي أنه يتصف بالحكمة. واضح إن شاء الله. إذن إن معنى لغوي، وإن معنى عرفي وهو أخص، وإن معنى شنو اصطلاحي. ولذلك صاحب التصنيع أو صاحب الكتاب يقول العدل يضع الأمور شنو مواضعها. سؤال، ماذا يقصد من أنه يضع الأمور مواضعها؟ سيضع الأمور الأشياء، خلينا نقول مواضعها شنو. نقول إن لكل شيء وضعا خاصا به. فبعض الأشياء الأمور يعني الوضع الخاص بها وضع يحكم به العقل، وبعض الأشياء الوضع الذي يحكم به الشرع. أي نريد أن نقول إن كل شيء وضعه أو موضعه بحسبه، ولذلك بناء على هذا وهو إعطاء كل ذي حق حقه تشريعا أو تكوينا بمعنى عام يعني، أو كما قلنا وضع الشيء في موضعه تكوينا أو تشريعا، بلحاظ ذلك سوف ينقسم العدل إلى ثلاثة أقسام. أولا العدل في مجال التكوين والخلقة، ثانيا العدل في مجال التشريع والاعتبار، ثالثا العدل في يوم الجزاء أو العدل الجزائي. طبعا العدل الجزائي يعني الصورة الأتمة تظهر في الآخرة، وبالتالي العدل التكويني والعدل التشريعي يعني صورتهما ظاهرة في الدنيا وكذلك في الآخرة، حيث تظهر الأمور تكوينا كذلك عادلة. والعدل الجزائي أن الله تعالى يعني يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إذن العدل التكويني القسم الأول، العدل التشريعي القسم الثاني، والعدل الجزائي القسم الثالث. ما هو المراد من كل من هذه المصطلحات الثلاث؟ العدل التكويني من اسمه، احنا بعد عرفنا العدل قلنا هو وضع الشيء في محله، لما اتصف بالتكوين بعد راح يتجه الى الخلقة والى التكوين والى الايجاد والى الانشاء، وهو عبارة عن اعطاء الله تعالى، وهو اعطاؤه تعالى كل موجود ما يستحقه بحسب استحقاقه وما يليق به من الوجود، فلا يهمل قابلية من القابليات، وبالتالي يوصل كل إنسان يعطي الإنسان القابلية والاستعداد للوصول إلى الكمال المنشود من خلال إفاضة الإيجاد عليه وإفاضة الكمالات الإيجادية. فبالتالي العدل التكويني أن الله تعالى إيجادا وإنشاء وخلقة أعطى الإنسان وجميع الموجودات الأخرى القابلية والاستعداد للوصول إلى الكمال المنشود الذي تطلبه بلسانها التكويني، وهو من جهته فياض ولا يزوده، يعني لا تزيده كثرة الجود إلا عطاء وكرم. إذن العدل الأول هو ما يسمى بالعدل في مجال التكوين والخلق، والله تعالى في هذا المجال عادل في كل شيء تكوينا، ولا يظلم مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض. هذا النوع الأول من العدل. النوع الثاني من العدل، طبعاً هذا ما يشمل خلقة الإنسان وخلقة الحيوان وخلقة الكواكب وإيجاد الوجود، كل هذا تكويني، والأمثلة كثيرة في ذلك. طبعاً لا يتوهم الإنسان أنه عندما نقول عدل تكويني أي يجب أن يخلق الناس بصورة متساوية، لا، وإنما الحكمة والعدل يقتضي أن يعطى كل حق حقه. المرأة تخلق كمرأة، والرجل يخلق شنو كرجل، والحيوان يخلق كحيوان بحسب استحقاقه المضاف عليه. هذا بالنسبة للعدل التكويني. العدل التشريعي بعد ما واضح من اسمه أنه هو عادل حكيم، يعطي كل ذي حق حقه ويضع الشيء في محله في مجال التشريع، أي أنه تعالى عندما خلق الإنسان فقد كلفه وشرفه، وأن هذه التكاليف التي جعلها للإنسان بهذه التكاليف قوام السعادة في الدنيا والآخرة في حياته المادية والمعنوية، وهذا التكليف الذي جعله على عاتق الإنسان من ذكر أو أنثى، هذا التكليف شنو؟ يعني بالوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما يقول الوسع دون الطاقة، الله تعالى لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، وإنما يكلف بالسعة ودون السعة، إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الشريعة واضحة أنه في مواضع الحرج والاضطرار والضرار نجد الله تعالى له أحكام ثانوية واقعية تدور مدار المصالح للإنسان ومدار التيسير على الإنسان، وإيجاد هذه الأحكام من أجل سعادة نفس الإنسان. وتعلمون أن التشريعات التي هي موجودة في التكاليف من أحكام يعني تكليفية ووضعية، والأحكام التكليفية تدور مدار المصالح والمفاسد الواقعية، كلها وجدت لخدمة الإنسان ولإيصاله ظاهرا وباطنا الدنيا وآخرة إلى كماله المنشود. هذا بالنسبة للعدل في مجال التشريع. العدل في مجال الجزاء أو ما يسمى بالعدل الجزائي أنه تعالى لا يساوي بين المصلح والمفسد، ولا يساوي بين المؤمن والمشرك في مقام الجزاءة والعقوبة والعتاب، بل كل نفس بما كسبت يجزي كل إنسان بما كسب، المحسن بالإحسان والثواب، والمسيء بالإساءة والعقاب. والله تعالى من عدالته الجزائية ولطفه أنه وما كنا معذبين حتى نبعث شنو رسولا، لا بد من البيان والبلاغ ويعني بيان طرق الهداية وإيصال وإبلاغ الإنسان بالشريعة، ثم بعد ذلك يستحق الثواب والعقاب. وبالتالي الله تعالى عادل في مجال الجزاء. إذن الأقسام الثلاثة عدل تكويني وتشريعي وجزائي. إن شاء الله واضح هذا الشيخ.
سؤال.
بيت فضل.
يعني بعد
شو شوية صوت بلا زحمة.
العقوبة.
إيه.
إذا بتجي إلا بعد البيان والإبلاغ.
إيه.
زين شنو موقف بعض الناس اللي أصلاً ما مطلعين على الإسلام؟
يعني هؤلاء يعني أول شيء الإنسان بفطرته ووجدانه يدرك ان هناك انه مخلوق، لان يعني هاي نقول المعرفه الالهيه تذكرون كنا معرفه فطريه اجماليه، تذكرون فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس شنو ولا يعني بفطرته يبحث عن الكمال والوجود، وتقام عليه الحجه الاجماليه. بعد اذا تماما الانسان لم تصل اليه حجه ولا رساله ولا بيان ولا كتاب، فالله تعالى ما يحاكم. بل ذلك اكو مضمون روايات لعله انه يكلف تكليف معين مؤقت في يوم القيامه، البعض هكذا يقول، وبالتالي الله تعالى لا يحاسب عبد الا بعد قيام الحجه. واضح ان شاء الله؟ سؤال: ما هو الدليل على ان الله تعالى عادل حكيم او افعاله تتصف بالعدل؟ الجواب: هناك دليل عقلي وهناك دليل شنو؟ نقلي. الدليل العقلي ببساطه قلنا سابقا، نبين اول شيء، يعني تصورا ان الله تعالى اذا اراد ان يفعل القبح، اراد ان يفعل الظلم، باعتبار العدل في مقابله شنو؟ الظلم، والظلم قبيح ولا مو قبيح؟ فنتصور، وتعالى الله تعالى عن ذلك، ولكن تصورا ان الله تعالى يفعل القبيح والظلم اما لجهله واما لاضطراره واما للعبث واللهو واما لاحتياجه. يخرج فعل الظلم والقبيح عن الاربعه، اما لجهله او انه يعني مضطر الى ذلك، مجبور على ذلك الفعل، او انه يفعل العبث واللهو، او انه شنو الرابع قلنا؟ ها؟ شنو؟ لجهلي. لا، هي الاولى لجهلي. بعد شنو؟ يحتاج الى ذلك، انه يحتاج لكي يفعل. اما لجهله فهو مرفوع له مرفوع، لان اثبتنا انه واجب الوجود وهو عالم بما كان وما هو كائن وما يكون الى يوم القيامه قبل الايجاد وبعد الايجاد. واما مضطر فقد اثبتنا ان الله تعالى قادر وكله قدره ولا عجز في ساحته ومختار في افعاله، وبالتالي لا يضطر الى فعل من الافعال، لان كل الموجودات هي شنو؟ موجودات حرفيه قائمه به قدرتها من قدرته، وهو قد افاض القدره على هذه الموجودات ولا عجز في ساحته. واما اللغو والعبث فهو شنو؟ لا يفعل العبث، لان ذلك شنو؟ يستلزم يعني انه تعالى ليس بواجب الوجود، وبالتالي ليس بحكيم، وبالتالي ليس بغني. وقد ثبت يعني من مقدمه حسيه اذا نريد ان نجد ان افعاله كلها شنو؟ تخضع للحكمة، يعني نستطيع أن ننقح صغرى في المقام. كل الأفعال الإلهية الإيجادية التكوينية وحتى التشريعية تتصف بالحكمة وإعطاء الحقوق، وبالتالي الله تعالى أو أنه محتاج إلى القبح أو محتاج إلى الظلم. وبينا أن الله تعالى غني واجب الوجود، غني منزه عن فعل كل، هاي تصورت. وأما بما قدمناه ان العقل يستقل بنفسه ان يدرك ان افعالا تتصف بالحسن وينبغي فعلها، مو صحيح، ويذم تركها، وافعال وان افعالا تتصف بالقبح لا ينبغي فعلها ويذم فاعلها، اللي قلنا هو الحسن والقبح شنو هو؟ العقل. ولذلك العقلاء بما هم عقلاء والعقل بما هو عقل يدرك ان هذه الافعال حسنه فينبغي ويجب فعلها، وهذه الافعال قبيحه فينبغي ويجب شنو؟ تركها. ونفس العقل يقول ان الساحه الالهيه لا يمكن ان يصدر في مقام الفعل منها شنو؟ فعل قبيح، لانه منزه عن القبيح، عن النقص، عن الاحتياج. واذا يعني نسبنا اليه ذلك هذا سوف يوجه الذنب الى ساحته تعالى، وهو منزه عن فعل كل قبيح، لانه اصلا ليس بمحتاج الى فعل القبيح، وهو منبع الكمال ومنبع الجمال ومنبع الخير ومنبع الحسن، ولا يفيض منه إلا الحسن والإحسان والكمال والجمال. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي العقل كما أنه يحكم فيقول كل، العقل يقول أن كل فاعل مختار مريد يتصف أنه له صفات الكمال والجمال، فلا يصدر من القبيح. أي إنسان إذا لدينا إنسان عقلائي في مجتمعنا، يعني من الممكنات نقول هذا إنسان شنو عاقل ومختار وكله كمال وعالم ولا يحتاج، هل يصدر من القبيح؟ ولذلك نحن عندما نقول أنه العقل يدرك ذلك بنفسه، نقول هذا من البديهيات أنه الإنسان يعني يذم فاعل الفعل القبيح ويمدح فاعل الفعل الحسن عند العقلاء، فكيف برب العقلاء ورب الأرباب ورب الكمالات والوجودات؟ واضح إن شاء الله؟ وبالتالي ليس في ساحته نقص، ليس في ساحته حاجة، ليس في ساحته قبح، وليس في ساحته عبث. بالتالي العقل بنفسه يستقل فيثبت أن الله تعالى منزه عن فعل القبيح وعن احتياجه للقبيح، وهو يفعل الحسن، وبالتالي يكون الله تعالى عدل حكيم في أفعاله وفي تقديراته. واضح هذا الدليل العقل الأول والثاني؟ الأول مبني على أربع تصورات، وبالتالي إذا بين الأربع تصورات لن يثبت أن الله تعالى فعله شنوه لا يفعل الظلم وإنما يفعل العدل. والدليل الثاني أن العدل هو مقتضى واجب وجوديته، يعني أنه واجب الوجود ومستجمع لكل كمال ولا نقص في ساحته، وواجب الوجود من جميع الجهات وكمال مطلق. والله تعالى عندما يفعل الفعل فالفعل هو صادر عن إرادته واختياره، وفعله هو الصادر عن إرادته واختياره بمقتضى كماله الذاتي، وبالتالي كله حسن وجمال، وغايته إيصال المخلوقات إلى كمالها المنشود. هذا بالنسبة إلى الدليل شنو العقل. أما في القرآن والسنة فقد وردت آيات متعددة، وكذلك روايات عن أهل بيت الأسماء والطهارة تذكر ذلك. هل نقرأ نطبق هاي ونوصل للآيات ونبين إن شاء الله الآيات، حتى إن شاء الله تعالى الإشكالات على غد نتناول الإشكال، وذكر إشكال واحد يوجه للعدل إلى أن نذكر إحنا إن شاء الله تعالى إشكالين أو ثلاث وبذكر غدا. الفصل الثاني العدل الإلهي، إن من ثمرات التحسين والتقدير العقليين شنو؟ إثبات عدله تعالى بأفعاله وأحكامه تكوينا وتشريعا. وقبل بيان وجه الاستدلال عليه نقدم الكلام حول تعريف العدل وأقسامه، راح يبين المعنى الاصطلاحي. أحسن كلمة في تعريف العدل ما روي عن علي عليه السلام حيث قال: العدل يضع الأمور شنو مواضعها. بيان ذلك أن لكل شيء وضعا خاصا يقتضيه، هذا الوضع الخاص الذي يقتضيه إما بحكم العقل والتكوين، وإما بحكم العقل الشرعي والتشريع. وهناك مصالح كلية وشخصية في نظام الكون، فالعدل والعادل هو رعاية ذلك الوضع الذي يقتضيه ذلك الوضع الخاص أو العام، وعدم الانحراف إلى جانب الإفراط أو التفريط. نعم، يستدرك ويقول: كل شيء بحسبه، ففي التكوين بوجه، وفي المجتمع البشري بوجه آخر، وهكذا. وبلحاظ اختلاف موارده طبعا تحصل أقسام عديدة، ليس هنا مقام البحث، ولكن نقسم كقسمة رئيسية بنسبة العدل إلى الله تعالى وبلحاظ موضوعها، يعني قسمة عامة نقول العدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا العدل التكويني، وهو إعطاؤه تعالى كل موجود ما يستحقه ويليق به من الوجود، فلا يهمل الله تعالى قابلية معينة ولا يعطل استعداد معين في مجال الإفاضة والإيجاد. كلما الإنسان يعني فعل من قابليته واستعداده أكثر، كلما أعطاه الله تعالى أكثر وأكثر، لا بخل في ساحته. العدل التشريعي، وهو أنه تعالى لا يهمل تكليفا فيه كمال لا يفت تكليفا فيه شنو كمال الانسان وسعادته، وبه قوام وبه قوام قوام حياته الماديه والمعنويه الدنيويه والاخرويه، كما انه تعالى لا يكلف نفسا فوق طاقتها. العدل الجزائي وهو انه تعالى لا يساوي بين المصلح والمفسد والمؤمن والمشرك في مقام الجزاء والعقوبه، بل يجزي كل انسان بما كسب، فيجزي المحسن بالاحسان والثواب والمسيئة بالإساءة والعقاب، كما أنه تعالى لا يعاقب عبدا على مخالفة التكاليف إلا بعد البيان والإبلاغ. رفع عن أمتي ما لا أعلم. طبعا قاعدة تعلمون واضحة، استنتاج عدله تعالى من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، إن مقتضى التحسين والتقبيح العقليين على ما عرف هو أن العقل بذاته باستقلاله بما هو هو يدرك أن هذا الفعل بما هو هو من دون اختصاص ظرف من الظروف او قيد من القيود، نفس الفعل حسن وذلك الفعل شنو قبيح، والمأخوذ في موضوع هذا الحكم العقلي ليس الا الفاعل المختار من غير فرق بين الواجب والممكن، ينظر الى الفعل الصادر من الفاعل المختار فيحكم عليه ان هذا حسن وهذا قبيح، وعلى ذلك فالله سبحانه وتعالى عادل ومنزه عن الظلم، لان الظلم قبيح والله لا يفعل شنو القبيح، منزه عن الظلم لان القيام بالعدل حسن والعقل يحكم بذلك، وتركه كارتكاب الظلم قبيح والعقل يحكم بمنعه، والله سبحانه حكيم لا يرتكب القبيح، لا يرتكب القبيح كما مقتضى القول بالتحسين والتقبيح العقليين، اي ان العقل بنفسه يحكم ان الله تعالى ما يفعله من افعال فهي حسنه، وما يفعله وما يتركه من افعال شنو فهو فهي قبيحه، ولا يفعل القبيح لان النقص والقبح والظلم لا يليق بساحته. العدل واقسامه في القران. قد وصف الذكر الحكيم الله تعالى بالعدل، هذا من الادله النقليه، ونزهه عن الظلم بجميع اقسامه في كثير من الايات، قال تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط يعني قائما بالعدل، فان قائم هنا اما ان تكون حال من هو او حال شنو من اسم الله تعالى، اما حال من اسم الله تعالى يعني شهد الله انه قائما بالقسط فهي حال، وهذه حال مؤكده لان الله تعالى قائم بالقسط، أو حال من هو، والقيام بالقسط يقولون هو عبارة عن يعني القيومية القسطية في كل المراتب، وبالتالي تشمل التكوين والتشريع والجزاء، يعني المراتب الثلاثة، وبالتالي الله تعالى مقسط في جميع هذه المراتب، والقسط منه تعالى في جميع هذه المراتب تكوينا وتشريعا وجزاء. البعض يقول لا، يختص هذا الكلام انه قائما بالقسط يختص بالقسط التكويني كما ذهب اليه بعضهم مثل يعني مجمع البيان، ومعناه على التفسير الثاني انه تعالى حاكم بالعدل في خلقه وايجاده وانشائه، ودبر امر السماوات والارض في نظام الاسباب والمسببات والقاء الروابط بينها، وجعل الكون راجعا اليه بالسير والكتف والتكامل وركوب طبق عن طبق، ووضع في مسير هذا المقصد نعما ينتفع منها الانسان بعاجله لاجله وفي طريقه لمقصده، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا وملاقيه، وبالتالي هو الله تعالى يتصف بالقسط والعداله، والعداله بمقتضى الايه اما بنحو عموم يشمل الاقسام الثلاثه او بنحو خصوص يعني نقصد منها العداله التكوينيه. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.